الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي في مناسك الحج والعمرة للعلامة الألباني رحمة الله عليه كلام المؤلف في الإشراط، وعرفنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مسألة الإشراط، فما الذي اختاره؟ ما الذي اختاره؟ نعم، أنه يكون لعارض إذا خاف حابسا، وإذا لم يخف فيترك الإشراط، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط. فالأصل هو ترك الإشراط إلا إذا خاف حابسا يحبسه. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: الصلاة بوادي العقيق. قال: لكن من كان ميقاته فالحليفة استحب له أن يصلي فيها، لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته. فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة، وفي رواية عمرة وحجة. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا، في رواية أري وهو معرس، بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك البطحاء مباركة. يقول المؤلف رحمه الله: الصلاة بوادي العقيق، والمراد بذلك كما ذكر رحمة الله عليه الصلاة في ذي الحليفة. وذي الحليفة داخل في وادي العقيق، قال: لكن من كان ميقاته ذا الحليفة. قلت في الحاشية: وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما روى ذلك البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوى به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بها. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بات في ذي الحليفة صلى بها العصر، وصلى المغرب والعشاء والفجر، وصلى الظهر أيضا في ذلك الوادي المبارك. وسبق أن عرفنا أنه ليس للإحرام صلاة مخصوصة، وهذا الوادي وادي المبارك كما جاء في الحديث، فيستحب أن يخص بالصلاة. أتاني الليل آتي من ربي كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة، في حجة وفي رواية عمرة وحجة. وفيه على أنه أمر بالصلاة، وإذا انتهى من صلاته أهل للعمرة والحج. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. لكن هذا الحث شاء في هذا الوادي ولم يأتي مطلقا في سائر المواقيت. لكن هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام نافلة وقال بعدها عمرة في حجة، أو صلى الفريضة؟ والمعنى أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي في وادي العقيق، الوادي المبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه امتثل أمر ربه، فهل صلى صلاة فرض أو صلى نافلة؟ فالأظهر أنه صلى فريضة ولم يصلي نافلة، وذلك أنه ثبت في حديث أنس رضي الله عنه في المسند وعند النسائي وعند غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في البيداء ثم صعد على راحلته، فلما استوت به على البيداء أي على جبل البيداء أهله، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر في البيداء. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في ذو الحليفة، فلا تعارض بينهما، لا تعارض بين حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالبيداء وبين حديث ابن عباس الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في ذو الحليفة. وقد جمع بينهما الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في طرف ذو الحليفة وهي البيداء، فالبيداء من جملة ذو الحليفة، فصلى في طرف ذو الحليفة، فمن قال صلى في البيداء أراد طرف ذو الحليفة، ومن قال صلى في ذو الحليفة أراد في طرفها. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على ناقته فلما استوت به على البيداء أهل، فكان هذا الإهلال بعد صلاة الظهر، والظاهر أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام امتثالا لقول الله عز وجل له، أو نعم لأمر الله عز وجل له أن يصلي في الوادي المبارك وأن يهل بعد صلاته. فالذي جاءت به الأخبار أنه صلى الظهر، ولم تأتي الأخبار أنه صلى صلاة أخرى غير الظهر، كأن يصلي نافلة ثم يهل بعد نافلته، فهذا لم ينقل، ولو فعله النبي عليه الصلاة والسلام لنقل. فالذي نقل عندنا أنه صلى الظهر ثم أهل بعد صلاة الظهر. وهنا أمر مشكل على ما كنا قلناه في بعض الدروس الماضية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في ثلاث مواطن: صلى ثم أهل في دبر صلاته، ثم لما صعد على راحلته واستوت به في ذي الحليفة أهل مرة أخرى، ثم لما استوى على البيداء أهل في المرة الثالثة. كنا قلنا هذا القول وذكرنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإن كان فيه ضعف كما نبهنا عليه حين قال له سعيد بن جبير عجبت لاختلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في إهلاله، منهم من قال أهل في دبر صلاته، منهم من قال أهل حين سوت به راحلته، منهم من قال أهل على البيدة. فأخبره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما أهل دبر الصلاة فسمع ذلك قوم فنقلوه، ثم أهل حين استوى على راحلته فسمع ذلك قوم فنقلوه، ثم أهل وهو على البيداء فسمع ذلك قوم فنقلوه، والكل قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك من سمع إهلال النبي عليه الصلاة والسلام في موطن دون موطن، فكل نقل ما سمع. وإهلال النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه المواطن ثلاثة. أثر ابن عباس ذكرناه وعرفنا أن فيه ضعف، لكن قلنا أنه جمع حسن وقد أخذ به جماعة من العلماء وذهبوا إلى أن الكل مشروع كالإمام أحمد وكغيره من العلماء. الإشكال على هذا القول الذي ذكرناه أن أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في البيداء، صلى الظهر في البيداء، وعرفنا أن المراد بذلك في طرف ذو الحليفة. ثم أهل النبي عليه الصلاة والسلام حين استوت به راحلته على البيداء. وبناء على هذا متى تكون الصلاة التي أهل النبي عليه الصلاة والسلام في دبرها؟ كانت أولا ولا كانت آخرا؟ ها، كانت أولا أو آخرا؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ نعم، كانت أولا. كيف كانت أولا؟ وأنس رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد أن صلى الظهر في البيداء، فالظهر صلىها في البيداء في طرف ذو الحليبة، ثم ركب على ناقته واستوى على البيداء وأهل، فأهل عقب صلاة الظهر، وكان هذا في طرف ذو الحليفة. إذا لا يستقيم القول الذي ذكره عبد الله بن عباس بإسناد لا يثبت وسار عليه كثير من العلماء وكنا ذكرناه فيما مضى اعتمادا على ما قاله جماعة من العلماء، فإن صلاة الظهر لم تكن في عند مسجد ذو الحليفة، ما كان في وسط ذي الحليفة في الموضع الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما في ذلك الموضع صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر وصلى صلاة المغرب والعشاء والفجر. ولم ينقل أحد فيما أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد صلاة الفجر، ما نقل هذا وما قاله أحد من أهل العلم فيما أعلم. ولم ينقل أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نافلة ثم أهل بعد نافلته، وإنما غاية ما نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد صلاة الظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر في طرف ذي الحليفة في البيداء. فبناء على هذا يكون أول إحرام حصل للنبي عليه الصلاة والسلام متى؟ حين صعد على راحلته، حين صعد على راحلته فأهل، أهل بالنسك في ذلك الموضع. وبهذا جاءت أكثر الأحاديث، وذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله ورجحه العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، باعتبار أن أكثر الأحاديث جاءت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل حين استوت به راحلته في ذو الحليفة في موضع بياته. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيداء. والظاهر أنه خطب أنه صلى الظهر في ذاك الموضع استجابة لما أمر به، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، ولما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر قال في إثرها ما ذكر أهل لا ونعم. وكان ذلك بعد أن صعد على راحلته وصعد على البيداء، فحصل له الإهلال بعد صلاة الظهر في ذلك الموطن وهو مستو على البيداء. فهذا الذي يظهر. وأما ما جاء عن أنس رضي الله عنه الذي رواه الدارمي بإسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في دبر صلاته، فهنا أنس رضي الله عنه لم يعين الصلاة، وإنما قال أهل في دبر صلاته. والرواية التي ذكرناها هي من حديث أنس، رجات في المسند وعند النسائي وعند غيرهما ذكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالبيداء ثم صعد على راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل. فحديث أنس يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، ويكون وتكون تلك الصلاة المذكورة في حديث أنس هي صلاة الظهر، فيفسر حديثه بعضه بعضا. هذا الذي يظهر في هذه المسألة التي كنا تكلمنا فيها على خلاف ذلك، والله تعالى أعلم. قال عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا، وفي رواية أوريا وهو معرس بذو الحليفة ببطن الوادي، قيل له إنك بطحاء مباركة. ذكر الشيخ رحمة الله عليه في الحاشية أن التعريس هو نزول المسافر آخر الليل، نزول للنوم والاستراحة، وعز ذلك للنهاية. ونقع عن الحافظ في الفتح أنه قال في الحديث فضل العقيق كفضل المدينة، وفضل الصلاة فيه، وفي الحديث فضل العقيق كفضل المدينة، هكذا يقول كفضل المدينة. وكثير من أهل العلم يقولون فضل العقيق لفضل المدينة، أي شرف العقيق لشرف المدينة، فيذكرون اللام فيقولون فضل العقيق لفضل المدينة عند كلامهم على هذا الحديث، أن فضل العقيق لفضل المدينة، فنال الفضل لفضل المدينة. أما أن فضل العقيق كفضل المدينة أي أنه مماثل لفضل المدينة ففيه شيء من النظر. ووادي العقيق في قول بعض العلماء أنه خارج الحرم، حرم المدينة، وأنه داخل، أنه لا يدخل في حرم المدينة، لكنه داخل في الحمى، في حمى المدينة، داخل في حمى المدينة لا في حرم المدينة. والمدينة فيها حرم وفيها حمى، والحمى بعد الحرم، وعبارة عن ثلاثة أميال من كل جهة حميت لإبل الصدقة، حماها النبي عليه الصلاة والسلام لإبل الصدقة. فهناك حرم للمدينة، وبعد الحرم يقال له الحمى، فوادي العقيق داخل في الحمى ولا يدخل في حرم المدينة. والذي يظهر في صلاة الركعتين، أو نعم، أو الذي يظهر في فضل الصلاة في وادي العقيق، أن ذلك في حق من أراد النسك، أما أنها فضيلة عامة في كل من مر بذلك الوادي فلا أعلم من نص على ذلك من أهل العلم، أن كل من مر بذلك الوادي يستحب له أن يصلي في ذلك الوادي، لا أعلم من نص على ذلك من أهل العلم، وإنما هذا مذكور في باب النسك، من ذهب للنسك للحج أو العمرة فيستحب له أن يصلي في ذلك الوادي كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى عدة صلوات، صلى صلاة العصر كما عرفنا، والمغرب والعشاء والفجر، وصلى صلاة الظهر أيضا، وكانت ختام الصلوات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوادي المبارك. قال رحمه الله بعد ذلك: التلبية ورفع الصوت بها، ثم يستقبل القبلة قائما، ثم يلبي بالعمرة أو الحج، أو الحج والعمرة، عزا ذلك في الحاشية البخاري قد معلق البيهقي موصولا بسند صحيح، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فاستقبال القبلة عند التلبية مما يستحب، أي في أول الأمر، إذا أراد أن يلبي بالعمرة أو الحج، أو العمرة والحج، يستقبل القبلة في في الميقات. وأما في أثناء سيره فإن لم يستقبل جهة السير في تلبيته، فهذا ما يستحب ولا يجب، وهو استقبال القبلة عند التلبية في الميقات. قال: كما تقدم ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء ولا سمعة، اللهم هذه حجة لا رياء ولا سمعة. في الحاشية قال الشيخ رحمة الله: عرواه الضياء بسند صحيح. وكلام الشيخ نعم فيه نظر حين قال بسند صحيح، فإنه من طريق أحمد بن يزيد بن عليل، ولا يعرف بجرح ولا تعديل، والشيخ رحمة الله يعني في مواطن من كتبه يعترف بهذا أنه لم يقف له على ترجمة، فلا يستقيم أن يقال بسند صحيح. وعلى كل الحديث له شواهد متعددة من حيث الثبوت، يثبت لشواهده الكثيرة المتعددة، لكن ليس في ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في الميقات، أنه قال في الميقات: اللهم هذه حجة لا رياء ولا سمعة، ما في ما يدل على أنه قال ذلك في الميقات. وجاء نعم الحديث الذي أشار إليه المؤلف هو حديث أنس، وليس في أن ذلك كان في الميقات. وجاء من حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط والفاكي في أخبار مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في غدوه من منى إلى عرفة، أنه قال ذلك من غدوه من منى إلى عرفة. وجاء أيضا من حيث بشر بن قدامة عند ابن خزيمة أنه قال ذلك وهو واقف في عرفة. فحديث أنس ليس في موضع الموضع الذي قال فيه هذه المقولة. وفي حديث ابن عباس أنه قال ذلك في سيره من منى إلى عرفة، وفي حديث بشر بن قدامة أنه قال ذلك وهو واقف في عرفة، وكل هذه أحاديث لا تخلو من ضعف. فالذي يظهر أنه لم يثبت الموضع الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة، وغاية الطرق تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، لكن متى قال ذلك هذا مما لم يثبت، هل قال ذلك في الميقات، هل قال ذلك وهو في منى متجه إلى عرفة، هل قال ذلك وهو في عرفة، كل هذا جاء بأسانيد لا يثبت. فإذا قال هذه المقولة في أي موطن فلا بأس، فقد جاءت بذلك السنة وثبتت باعتبار الطرق والشواهد. وجاء الحديث بلفظ: اللهم اجعل هذه حجة لا رياء ولا سمعة. فالمراد بقول اللهم هذه حجة لا رياء ولا سمعة بمعنى اللهم اجعل هذه حجة لا رياء ولا سمعة، لأن في بعض ألفاظ الحديث بلفظ اللهم اجعل، فهو دعاء يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى أن يجعل عمله خالصا لوجهه، لا يريد به الرياء ولا السمعة. قال: وينبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه. قال: وكان لا يزيد عليها. والحديث كما في الحاشية جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. قال: وكان من تلبيته صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق. وفي ثبوت شيء من النظر، ولا تطمئن النفس لثبوته كما هو مبين في الحاشية، أما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأدلة الصحيحة. قال رحمه الله: والتزام تلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل، وإن كانت الزيادة عليها جائزة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته قولهم: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. ولا شك أن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام هي الأكمل، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما ذكره المؤلف في هذا الموضع أن هناك من الصحابة من كان يقول في زمنه: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، مما لم يثبت. وقد ذكرت في الحاشية أنه رواه البيهقي في الكبرى، لكن في إسناد قيس ابن أنيف البخاري لم أقف فيه على جرح ولا تعديل. والمؤلف أيضا في بعض المواطن من كتبه يعترف بهذا، أنه لم يقف له على جرح ولا تعديل. فعلى كل فلا يثبت هذا، والله أعلم. قال: ويؤمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. عزاه لا، قبل ذلك ما قرأنا. قالوا: كان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. وهذا ثابت في الصحيحين أنه كان يزيد هذا، نعم، هذه الجملة. فهذه من زيادات ابن عمر، ما هي من السنة، لكن من زيادة ابن عمر، وهذه يدل على المشروعية. لكن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل: لبيك وسعديك، قال: والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. فهذا مما زاده ابن عمر رضي الله عنه. قال: ويأمر الملبي بأن يرفع صوته بالتلبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال في الحاشية: رواه أصحاب السنن وغيرهم، ومن حديث سائب ابن خلاد رضي الله عنه. وهذا الأمر أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية يقول فيه العلام لقدام رحمه الله في المغني: ولا خلاف في أنه غير واجب. يقول: ولا خلاف في أنه غير واجب، أي أنه مما يستحب، وأن الأمر فيه للاستحباب من غير خلاف بين العلماء. فعلى كل يستحب رفع الصوت بالتلبية. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال: وقول أفضل الحج العج والثج. قال في الحاشية: والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دماء الهدي والأضاحي. وهذا مما يثبت بشواهده، أفضل الحج العج والثج كما هم مبين في الحاشية. قال: ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة يصرخون بها صراخا، أي تلبية. ولذلك قال أبو حازم: إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، في الحاشية قلت قال حافظ حجر رحمه الله في مقدمة الباري الروحاء بفتح الراء والمد موضع من عمل المدينة بينهما ما بين 30 و40 ميلا حتى تباع أصواتهم. قال الشيخ في الحاشية رواه سعيد المنصور كما في المحلى بسند جيد وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مطلب بن عبد الله كما في الفتح. قلت سند أثر المطلب حسن فإن فيه كثير من الزيد وهم لا يلتقى عديده إلى الصحيح. على كل يثبت هذا أنهم كانوا يرفعون أصواتهم رضي الله عنهم أجمعين. قال وقوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جوار إلى الله تعالى بالتلبية. قلت نعم في الحاشية. قال إعلام النووي في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم له جوار بضم الجيم وبالهمز وهو رفع الصوت وهذا يدل على رفع الصوت من سنن المرسلين. والحديث في البخاري كما هو مبين نعم الحديث في مسلم كما هو مبين في الحاشية من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وسيأتي بمعناه في البخاري. قال والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين فيرفعن أصواتهن ما لم يخشى الفتنة. ولأن عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمع الرجال فقال أبو عطية سمعت عائشة تقول إني لا أعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعتها تلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك إلى آخره. أزاه البخاري كما في الحاشية. وقال قاسم محمد خرج معاوية ليلة النفر سمع صوت تلبية فقال من هذا قيل عائشة من اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته. قرأ ابن أبي شيبة المحلى وسنده صحيح. وقال شيخ الإسلام في منسك والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال أي تلبية. يقول ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال وذلك أن الاستمرار عليها فيه مشقة شديدة ولا سيما في الأزمنة السابقة وكانوا يسافرون على الإبل ونحوها وتطول الأسفار فالاستمرار عليها فيها مشقة. ولهذا قال العلماء تسحب التلبية عند اختلاف الأحوال. ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لقد عنه التلبية وهو هابط من الثنية فقالوا إذا طلع في مرتفع لبى وإذا هبط من مرتفع لبى ويكون إذا التقى برفاق ببعض الحجاج في سيره لبى فيقول إذا تغيرت الأحوال لبى من باب أن الاستمرار على التلبية فيها ما فيها من المشقة. والتلبية تكون للحاج والمعتمر نعم للحاج والمعتمر فليست من خصوصيات الحاج بل تكون للحاج والمعتمر. نقف عند قوله والتزم التلبية لأنها من شعائر الحج والعمرة ما هي تختص بالحج فقط بل هي من شعائر الحج والعمرة. نقف عند هذه الجملة من كلامه رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.